إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إذا سئلت في هذا الزمان مع من أنت فقل إني مع الله أهل العلم يقولون أن القلوب على أربعة أحوال قال محمد بن يوسف بن معدان كما في حلية الأولياء قلوب أهل المعرفة بالله على أربعة أحوال قلب مع الله وقلب في ملك الله وقلب في التمييز وقلب في المكابدة قال وعلامة القلب الذي مع الله أمران المناجاة والاشتغال بالله أنت مشغول بإيه؟ أنا مشغول بربنا أنت قلبك مع مين؟ أنا قلبي مع ربنا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا قلوبنا تاهت في ظل المحن والفتن والاضطرابات والإشكاليات وتسلط الدنيا على القلوب تاهت قلوبنا ضلت قلوبنا قست قلوبنا فلم تعد هذه القلوب مع الله والقلب الثاني قلب يجول في ملكوت الله في ملك الله وعلامته أن أن يكون منشغل بالدار الآخرة. تعرفون عندما نقول هذا رجل مشغول بالملكوت، يعني منشغل بما عند الله لا بما يجري عليه الناس في الدنيا. مشغول بالجنة، بالنار، بالميزان، بالصراط، مشغول بيوم الحساب، بيوم تملى فيه السرائر. والقلب الثالث قلب في التمييز منشغل، هل أنا صالح أم غير صالح؟ هل أنا صادق أم أنا كاذب؟ هل أنا مخلص أم أنا مرائي؟ هل أنا من أهل الدنيا أم أنا من أهل الآخرة؟ يميز بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، بين الحلال والحرام، فهو منشغل بالتمييز ما بين الأمور ليكون على أفضل حال. والقلب الرابع قلب في المكابدة، في المجاهدة، يجاهد نفسه ليكون متوكلا على الله وفي نفس الوقت ينشغل بالدنيا وبطلب الرزق وباحتياجات بيته كما ينشغل الناس. فهو في المكابدة يريد أن يكون متوكلا على الله ويترك الأمر على الله، يأخذ بالأسباب ويترك بعد ذلك تدبير الأمور للولي سبحانه، لمدبر الأمر سبحانه، لكن يأخذه الشيطان مرة أخرى فينشغل بالدنيا فهو ما بين هذا وذاك. وكل هذا خير، لكن هناك نوع آخر من القلوب التقمه الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، فهو منشغل بالدنيا بحطامها، هو معك وليس معك. يأتي المسجد، يسمع خطبة، يسمع درسا، يصلي، يقرأ قرآنا، لكنه زائغ القلب، ماضي حضور وانصراف، وهو مزوغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لذلك نحن نحتاج أن نصحب ربنا. من صفات الله الصحبة، الله تبارك وتعالى قال أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. فهل ربك يصحبك أم أنت مصروف عن الله؟ نعم، ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الرجل الذي أتى يحضر مجلس علم، فلما جلس هنيها قام وانصرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فانصرف الله عنه. فأنت معمل، فأنت قلبك معمل، هل قلبك حقا مع الله؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نكون في سفر أن ندعو بدعاء فيه أن يقول العبد اللهم أنت الصاحب في السفر. ونحن في هذه الدنيا في سفر، ولقد لقينا من سفرنا هذا مصابا. أنت في سفر، هذه ليست دار الخلود، هنا ممر، ليست بمستقر. الدنيا كبري تجتازه، ثم تعبر إلى الجهة الأخرى فإما جنة وإما نار. فأنت هل يصحبك الله في سفرك؟ هذا هو القلب الذي مع الله، هذا هو القلب المراد المتعلق بالله. هل تعرف ما معنى بسم الله؟ بسم الله العلماء يقولون أستعين باسم الله عز وجل، وأتبرأ باسم الله عز وجل، وأصحب اسم الله في كل شيء. لما تقول بسم الله عندما تبتدئ أي شيء؟ بسم الله. ها؟ لما فتح كتاب الله عز وجل بذلك؟ قال أصل أول ما تفتح المصحف وتبدأ تقرأ هيا أنت الآن في صحبة الله. فهذا هو المعنى، أن تكون في صحبة الله. طيب كيف نصل إلى هذا؟ ألست تدري ما نحن فيه؟ ألست معنا في هذا الحال وفي هذا الزمان وفي هذه المشاكل؟ نعم، لكن الأمر يحتاج إلى شيء من الدربة والتعود حتى لا تؤثر فيك هذه الأمور، وإن أثرت أثرت فيك ظاهرا ولم تؤثر فيك باطنا، فقلبك مع الله. كيف يحدث ذلك؟ ما الطريق لكي يكون قلبي مع الله؟ قالوا أمران: أولا المناجاة. عايزك تركز وتاخد بالك في أربع حاجات في هذا الباب: في دعاء، وفي مناجاة، وفي تضرع، وفي استغاثة. كل دول حال من الأحوال التي تتضرع أو تطلب فيها من الله شيء، في دعاء وفي تضرع وفي مناجاة وفي استغاثة. ما الفرق بينهم؟ الاستغاثة قالوا حالك حينها كحال رجل غريق أمسك بخشبة المركب، غرقت وهو ماسك في الخشب ويستغيث لينجو، هيغرق فيقول يا رب يا رب يا رب. هذا هو معنى الاستغاثة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فهذا مستغيث بالله، وهذا يأتي بقلبك لله. لما تحس ان انت هتروح، انت كده على جهنم، انت كده في السكة اللي اخرها الهلاك، فتخشى على دينك وتخشى الفتنة، فتجد نفسك تقول اللهم ان اردت بعبادك فتنة فاقبضني اليك غير مفتون، الحق يا رب. تستغيث بالله. الامر الثاني التضرع. قالوا الضرع هو ثدي الناقة، فإذا كنت متحننا كتحنن الطفل لأمه، الطفل قاعد بيصرخ ويريد أن ينتقم ثدي أمه لينال القوت والأمان والحنان، فإذا صرت هكذا متحنن إلى ربك: يا رب يا رب يا رب يا رب، فهذا اسمه تضرع. يبقى دعاء بتحنن، بطلب الحنان من الله، بطلب الأمان من الله المؤمن سبحانه وتعالى الذي هو أمان الخائفين، بطلب الذات من الله المقيت الذي يقوت يغذي يطعم قلبك بالإيمان. فهذا تضرع. فما المناجاة؟ قالوا المناجاة مع النجاة، مناجاتك نجاتك، تأملوا في قول الله تبارك وتعالى نجيناهم بسحر. سحر وقت آخر الليل. المناجاة عايزة صفاء حال وذهن، حال صافي ومفيش بقى هلس حواليك ولا في أي شيء شغلك، صفاء في الحال. لذلك من أفضل أوقاتها الثلث الآخر من الليل، وأنت قد خرج من قلبك يدان، حالك كده ساعتها كأن قلبك ده طلع منه ايدين ورفعتا إلى الله تبارك وتعالى، وأنت حينئذ تطلب النجاة. نجيني يا رب، احفظني يا رب، يا رب احفظني بحفظك الذي لا يرام، واجلأني بعينك التي لا تنام. ويكون حالك ساعتها حال انكسار وذل وافتقار. فالاستغاثة بحلقة قلب يطلب الانقاذ، والتضرع بتحجر، والمناجاة بذل وانكسار وافتقار، والدعاء يشمل هذا كله. كل هذا يسمى الدعاء. تريد أن تكون صاحب قلب مع الله، اتعلم المناجاة، اتعلم ازاي ترفع ايدك لربنا، لأن ربنا قال وإذا سألك عبادي عني انت مين يا رب؟ أنا مش عارفك حق المعرفة، وما قدر الله حق قدري، ما لكم لا ترجون لله وقارا. أنا عايز أعرفك يا رب، عايز تبقى علاقتي بك علاقة راسخة بيقين يا رب. كيف أكون كذلك؟ قال اتعلم أسهل درس، تعرف بربنا ارفع إيديك تعرفه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فتعلم الدعاء والتضرع والاستغاثة والمناجاة ليصفو حالك مع الله، يصفو ودك لله، يصفو حبك لله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قالوا أن تشتغل بالله. شوفوا إحنا في هموم الدنيا، هو إيه اللي مخليها صعبة والواحد يبقى شايل الهم فوق دماغه؟ إيه اللي مخليها كده؟ إن أنت مشغول بالأمر ده وتفكر فيه وقتا طويلا، واحد عايز يتجوز فبقاله بيخطط للموضوع سنين علشان يأتي بالمال اللي هيدفعه مهر، واللي هيجيب بيه شقة، واللي هيجهز بيه، وتكاليف الفرح وما بعد، وهيبقى عايز مرتب ثابت علشان يعرف يفتح بيت. مشغول بالأمر، واحد مشغول بتجارة فقاعد يحسبها، وهيجيب منين وهيودي فين وهيوزع ايه وهيسوي كذا، والسوق ايه اخباره ودراسة. مشغول بتجارته، ياخد في الموضوع ايام شهور اسابيع. فهل بالله صنعنا هذا مرة مع الله؟ يعني هل من جملة مشاريعك، من جملة اهدافك، من جملة طموحاتك ان تعرف الله؟ مشغول بربنا؟ يقولون والاثر في تاريخ بغداد، انا ابراهيم بن ادهم، وهذا من كبار صالح سالفنا الصالح، مر بسفيان الثوري، وسفيان علم من الاعلام وعالم من اكبر علماء سلفنا، ومعلوم عنه العلم والعبادة والورع. فمر إبراهيم بن أدهم بسفيان الثوري وهو جالس يعلم، فقال يا إبراهيم تعالى أعلمك شيئا مما علمنيه الله، تعالى أعلمك حاجة. قال إني مشغول بثلاث، أنا عندي ثلاث حاجات شغلني، ومضى، فما استطاع سفيان أن يكمل درسه، فقال لتلاميذه: بنا للرجل نعرف ما هذه الثلاث. فمضوا خلفه حتى وصلوا إليه، فقال سفيان لإبراهيم: ما هذه الثلاث؟ قال: إني مشغول بأن أشكر ما أسدى إلي من نعم، وبأن أستغفر لما سلف مني من ذنوب، وبالاستعداد للموت. فقال سفيان: ثلاث، وأي ثلاث؟ قال له: أنا مشغول بثلاث حاجات. ده اللي أنا قاعد بفكر فيه وأنا ماشي في الشارع، ده اللي أقعد أسرح فيه. طب دلوقتي النعم اللي ربنا من علي بيها وحرم منها غيري، من علي بعافية وصحة وحرم منها غيري، وشباب قدي وناس من عمري، من علي برزق وحرم غيري، وبرضه ناس مش أنا أحسن منهم في حاجة. أنا مشغول بنعم كيف نشكره عليها؟ اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم مبتلى ببلاء فليقل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل مثل هذه الكلمات لن يصبه هذا البلاء. يعني حضرتك راكب سيارتك أو معدي لقيت حادثة مرورية، عربية مقلوبة، تروح قايل في سرك الكلمتين دول: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق ضدي. والله ما استحيت يا رب، بس انت منان وكريم واكرم ومحسن وجواد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يصب ذلك البلاء، ما يحصلش ابدا في حياتك تحصل لك المشكله دي. وهكذا تدخل على مستشفى فتجد مرضى السرطان ومرضى كذا وناس قدك وزيك وما يفرقوش عنك حاجه، تقول: الحمد لله، الحمد لله على العافية، الحمد لله على الصحة، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق ضدينا لم يصبك ذاك البلاء. فنشكر النعمة، فالشكر أساس المزيد، بها تكون منشغلا بالله، منشغل بنعم الله، كيف تسدي له شكرها؟ قال موسى الكليم لربه في المناجاة: يا رب إن أنا أديت رسالاتك فمن قبلك، إن أنا صليت فمن قبلك، إن أنا صنعت كذا وكذا من أفعال الخير فمن قبلك، فيا رب كيف أشكرك؟ قال: الآن شكرتني، الآن شكرتني. العكس عن الشكر تمام الشكر. فانشغل بدل تحليل الواقع والانغماس في المشاكل دون أن يكون لك فيها ناقة ولا جمل، انشغل بأن تشكر النعمة ليزيدك الله قربا، بهذا تمضي الطريق إلى رب العالمين. لمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. الأمر الثاني، قال: أنا مشغول بذنوب. أنا عامل بلاوي، لو قابلت بها ربنا هضيع، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا، وما منا من أحد إلا وهو وخير الخطائين التوابون، وما من أحد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر، كما قال صلى الله عليه وسلم. ف فهل منكم أحد بلا خطيئة؟ ده الذنوب ما فيش أكتر منها، وذنوب قلب وذنوب جوارح، والناس مركزة في 5-6 ذنوب، زنا وسرقة وكان ما بيصليش وعمل افطار في كذا وعمل كذا، هم 5-6-7 حاجات ما بيعملهاش يبقى ولي من أولياء الله الصالحين. وذنوب القلب أخطر والله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مهلكات تضيع دينك: شح مطاع، بخيل، حد بيقول ان البخل ده ذنب، هو حريص شوية، والأمور الاقتصادية والأحوال والأمور يعني تقتضي كده، فيها ايه لما يكون حويط شوية، شح مطاع وهوى المتبع. راجل ماشي على مزاجه، ايه اللي بيجي في مزاجه بيعمله، حرام ده فيها ايه يعني، يعني لما بدل مش بيصلي ويصوم. قال مهلكا يا عابد هواك، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه. فهذا الأمر الثاني مهلك، شح مطاع وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. واحد شايف نفسه حبتين، ايه المشكلة يعني؟ قال 3 مهلكات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذرة حضرتك مش شايفها ولا تشاف الا تحت المنظر، تحت الميكروسكوبات محدش شايفها، ذرة كبر بطل الحق وغمط الناس، تحرم عليك الجنة ولا تدخلك الجنة. فهل أنت خالي من ذلك؟ لو تريد أن يكون القلب معلق بالله فانشغل بذنوبك، انشغل بعيوبك، انشغل بمشاكلك. قال بكر بن عبد الله المزني: من شغل بعيب غيره عن عيب نفسه فقد مكر به، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. واحنا في الزمن ده كده، الزمن ده فلان اللي صح، علان اللي غلط، الاتجاه ده اللي صح، الاتجاه ده اللي غلط، كل اللي يعمل كده يبقى صح، كل اللي يعمل كده يبقى غلط، انا الصح، انا الحق، وسواي الباطل، وانا اللي على الحق المبين، وغيري على الإفك المبين والضلال البعيد. هو كده وكله مشغول بعيوب غيره ومشاكل غيره وبمواقف غيره، ونسي نفسه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أصل ناس ربنا أصلا، فمشغول بعيوب الناس وبمشاكل الناس وبآفات الناس، وكل همه اللي بيحصل في بيوت الناس، عورات الناس، خطايا الناس، ذنوب الناس، ونسي ذنبه ونسي عيبه. يا من تغتاب الناس، يا من تلم على الناس، يا من تخوض في أعراض الناس، يا من تخوض في عيوب الناس، هذا علامة الدخول في سقر التي لا تبقي ولا تذر. اللواحة للبشر، ألم يقولوا لأهل الجنة لما سألوهم ماذا لكم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. اليومين دول الريجة كذا أركب الموجة، اليومين دول فلان هو الناس كلها بتشتم فيه أشتم فيه، هو كده وانت وعيوبك وذنوبك ومشاكلك نسيها، اصل دول اخطر منك بكتير. وهذا مبدا ابليس: انا خير منه، انا احسن منك، انا ما بعملش ذنوب زيك، انا راجل مستقيم بصلي واصوم من زمان، انا راجل اتعلمت كلمتين واعرف كذا، انما انت لسه مش ملتزم لسه ما تعرفش سكة ربنا احسن منها. هذا مبدأ ابليس، انا خير منه. اما اهل الصلاح فيقولون هو خير مني، انا من ذنوبي انا على يقين ومن ذنوب الناس على شك. انا ايه ضمني ان يكون الانسان اللي شفته بيعمل الذنب ده انه روح بكى ربنا وتاب؟ انا ايه اللي يعرفني؟ انا ايه اللي عرفت ان هو انا شفته وهو بيعمل الذنب بعديها بخمس دقايق سبته وكان قاعد بيستغفر؟ انا ايش ضمني ان هو بعد كده عمل عمل صالح الحسنات تذهب السيئات فنجا وانا اللي شفت الليله؟ انا اللي شفتها، انا بقى اللي عقله ده بيعمل الذنوب دي، ده مدخن وده مش عارف بيأخر الصلاه وده بيتكلم كذا وده تبع كذا وده تبع كذا. فانشغلت بالناس عن رب الناس. فاذا اردت ان تكون مع الله فانشغل بذنوبك لتشهد معنى عالي في العبوديه اسمه مطالعه الجنايه. ايه مطالعه الجنايه؟ مطالعه الجنايه يعني ان الواحد يحس انه قد ايه متجني، وسامحوني مجرم في حق الله. ده كلام العلماء. ابن القيم بيقول عشان تتوب محتاج حاجتين، مطالعه الجنايه ومشاهده المنه، تعرف مين ربنا وتعظم قدر ربنا في قلبك، تعظمه حق تعظيمه سبحانه وتشاهد منته عليك فتشكره عليها، وتشوف انت بذنوبك وعيوبك وافاتك انت مين. قال وهذا لا يكون الا بثلاثه اشياء. واحد، تعظيم الامر، ان في حاجه اسمها صلاه انت مقصر فيها، في شيء اسمه شرع انت لازم تبقى مستقيم عليه، في شيء اسمه حلال وحرام فتعظمه كما يعظمه الله. اثنين، التعظيم الامر، ان اللي امرك بالكلام ده مين؟ الله. فقالوا لا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر الى عظم ما اذنبت في حقه. القصه مش ان انت شايف الذنب ده شكله عامل ايه او الناس يعني ايه عليك، دي كلمه يا راجل، دي بصه يا عم، دي حاجه ماشي. ايه القصه يعني كل الناس بتعمل كده؟ هو انت جاي تكلمني انا؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يعطي لها بالا، كلمه يهوي بها في النار 70 خريفا، بكلمه فتعظم الامر وتعظم الامر. قالوا ثالث حاجه عشان تحس بذنوبك وتحس بعيوبك، قالوا تصديق الوعيد. يعني ايه تصديق الوعيد؟ يعني انا متاكد موقن بصدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخبر عن رب العالمين ان اللي هيعمل كذا هيحصل كذا، انه لما يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ما عندوش ايمان، لما يقول اذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد احلوا بانفسهم عقاب الله عذاب الله، انا موقن ان هيحصل عذاب طالما كده يبقى فيها مصيبه. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا، جنيه ربا، جنيه، ايه يعني؟ جنيه ربا اشد عند الله من 36 ثانيه. فتترعب، تخاف ان انت تعمل حاجه من الحاجات دي، وعارف ان ربنا قال ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. قالوا اللي يظن انه مش هيتعاقب على ذنب ما تابش منه فهو مجنون. مجنون، مفيش حاجه اسمها عن ربنا كده. الا ان تتوب، الا ان تستدرك امرك، انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. اذا لتكون مع الله، قال له اول حاجه انا مشغول بنعم هشكر عليها ازاي، تاني حاجه انا مشغول بذنوب محتاج استغفر منها في اليوم 100 مره 500 مره 1000 مره، اعمل لها اعمال صالحه بصدقة حتى تذهب هذه الذنوب عني. وتالت حاجة قال له أنا مشغول بالاستعداد للموت، أنا مشغول بلقاء الله. لذا القلب مع الله، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يا جماعة المسلمين، أسأل نفسي والله الذي لا إله غيره قبل أن أسألكم، أنت مستعد دلوقتي ينزل بنا ملك الموت الآن فيقبض أرواحنا الآن؟ مستعد ولا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ طب بس يوم واحد بس، كنت عارف في فلوس كنت عايز أتصدق بيها، بس يوم واحد بس، أصلي كان في موضوع كده عايز أتخلص منه، كان في بيني وبين واحد خصومة عشان بس أقابل ربنا قلب طاهر، بس ادوني يوم كمان ادوني. طب ممكن بس لغاية أنا حاجز عمرة في المولد أطلعها؟ طب بس سنة واحدة أحج السنة الجاية إن شاء الله. طب بس ادوني مدة مهلة. أنت مستعد؟ أنت مستعد؟ ولا أصلا الموضوع مش في دماغك؟ هل استعددت للقاء الله؟ هل أنت متجهز للحظة المنية حين يدخل عليك ملك الموت؟ إذا كنت كذلك فستجد الدنيا تحت قدمك، تحت قدمك. دنيا إيه؟ دنيا إيه؟ إذا أردت أن تستعد هذا الأسبوع، أخرج إلى قبر، روح قبر وقف قدامه وقول أنا هنا بعد كم يوم، بعد كم لحظة، أنا لسه مدينا أيام، أنا هنا إمتى؟ ويا ترى هيبقى القبر ده روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النار؟ يا ترى هبقى أنا فين ساعتها؟ يا ترى هيبقى بيت الظلمة، بيت الوحشة، بيت الدود، ولا هيبقى قرة عين وروضة من رياض الجنة وتنعس فيه نعسة تجد نفسك في عرصات الموقف يوم الحشر والأمر يسير وتحاسب حسابا يسيرا وتمر على الصراط في لمح البصر وتجد نفسك في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا دنيا ايه؟ ومشاكل ايه؟ ووجع قلب ايه؟ وسياسة ايه؟ وكل ايه وايه؟ كل الكلام ده تنشغل به الجوارح ولا ينشغل به القلب إذا كان القلب مع الرب سبحانه وتعالى. أقول هذا القول، استغفر الله لي ولكم.
ذكرته في نفسي، وإن
ذكرني في ملل ذكرته في ملل خير منه. الذكر. ولذلك قالوا ما استفاد العبد شيئا اعظم من قلب شاكر ولسان ذاكر. لسان ذاكر وقلب شاكر. اللسان بيأثر على القلب، بل هو علامة ما في القلب. قال الله جل وعلا في خواتيم سورة محمد صلى الله عليه وسلم: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ وأنت حسب اللي في قلبك مش هيطلع؟ أنت حسب لما تكون أنت الدنيا وتلاقي مش هيطلع الكلام ده في لسانك؟ انت حاسب ان انت لما تكون من جواك حقد وحسد وغل ان ده مش هيطلع في كلامك؟ انت حاسب ان انت لما تبقى مرائي واهم حاجه الناس مش هيبان في كلامك؟ انت حاسب لما تبقى عندك كبر وعجب وشيء من العلو في الارض ان ده مش هيظهر في تصرفاتك وعلى كلامك؟ ام حاسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم ولو نشاء لاريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. فلسانهم، فلسانك يكشفك، لسانك يقول انت مين. فلما يكون اللسان ده ذاكر واسمك عبد ربنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. والقلب الذي لا يذكر الله قلب ميت، مثل القلب الذي يذكر الله، والقلب الذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. علامة القلب الميت ايه؟ ما بيذكرش. حضرتك كل يوم بتحافظ على اذكار الصباح والمساء؟ اول ما تستيقظ كده تروح قايل اذكار الصباح، ومن بعد العصر لغايه المغرب بتقول اذكار المساء؟ حضرتك دايما لسانك بالاستغفار بتستغفر اقل حاجه. النبي كان بيستغفر في اليوم والليله 100 مره، والعلماء السلف كانوا ربما ابو الدرداء يذكر عنه انه كان يستغفر 100,000 في اليوم والليله. ابو هريره كان يسبح في اليوم والليله 16,000 تسبيحه. الذاكرين الله كثيرا. خالد بن معدان كان كثير التسبيح، فلما مات وجدوه على غسله واصبعه يتحرك وهو ميت على هيئه التسبيح كرامه له. انت كده انت محتاج اسهل عباده ايه؟ وانا معه ما تحركت بي شفتاه. اذكر الله كثيرا. فاذا كنت مع وصال بالله سبحانه الحمد لله. الله أكبر يجل القلب. وهل هي علامة الإيمان الحقيقي؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قلبه مرتعش تسمع النداء للصلاة الله يهتز لها قلبه. سيبك بقى من المناظر والأشكال، وانا بعمل كذا وصنع بتصدق اصلا عملت اعمال خير اصلا بدخل اليتيم اصلا بعمل ارمله اصلا بصلي مش عارف كم ركعه في اليوم اصلي كذا. سيبك من الاشكال دي. ليه؟ لان الله قال في مفتتح سوره الانفال: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. والباقي ده الايمان الحقيقي. عندك الخمس حاجات دول جايب كام من 10 فيهم؟ لو كل واحده خدت درجتين انت كام من 10 دول؟ 5 علامات اهو. ها اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. انت ده بيحصل؟ يعني الاذان بيأذن تلاقي نفسك اتنفضت ولا عادي اصلا ده انت بتبقى مشغول باي حاجه؟ لو بتتفرج على ماتش كوره ولا متابع البرنامج ولا بتعمل كده بتبقى حال تاني خالص؟ ولا لو مشغول في الشغل ولا حاجه تسمع الله قلبك يتنفض؟ هي دي. اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم تخش تصلي تسمع قران تشغل إذاعة القرآن، تسمع قرآن، تلاقي إيمانك بيزيد، وتلاقي نفسك كده في نشاط إيماني وحالك تتغير. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أنت سايب أمورك على ربنا وعلى ربهم يتوكلون، مش شايلها هم، هو ربنا هيدبرها مش بتاعتي. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم، وتوكل على الحي الذي لا يموت رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. أنت كده الذين يقيمون الصلاة خمس صلوات في أوقاتهم، الفجر في وقته ولا بيصلى كل يوم الساعة 7 أو 8 أو 9، الفجر في وقته، الخمس صلوات في أوقاتهم، يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، بتتصدق ولو اتصلى بجنيه، كل ما يتيسر لك تنفق مما أعطاك الله، هذه علامات المؤمنين حقا. فعلامة القلب الموصول بالله قلب ذاكر شاكر، لسان لا يفتر من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهنا الأمر الأخير في وسط القلوب الموصولة بالله، التعرف على الله. أنت محتاج مش بس ذكر، محتاج ذكر ودراسة أسماء ربنا وصفاته. شوف معايا لما ربنا اتكلم إزاي الإيمان يدخل قلوبنا برب الصحابة، برب النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة، أنزل اقرأ ثم آيات المدثر ثم المزمل. المزمل قال إيه؟ قم الليل إلا قليلا، نقتل القرآن ترتيلا، أذكر ربك، لا أذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فرقم أربعة كانت اسم ربك. تعرف اسم ربنا وعايش اسم ربنا إزاي؟ تعيشها كده بسرعة. يعني مثلا لما العلماء يقولوا لك عيش مع ربنا الأكرم، مش ده أول اسم ربنا عرف النبي صلى الله عليه وسلم به من خلاله؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء ونزلت عليه الآيات، جبريل يقول اقرأ ما أنا بقارئ، القصة المشهورة. بعدين النبي مش فاهم مين ده، وحي إيه، ورسالة إيه، ومين الرب، وأنا مبعوث من قبل مين؟ يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الله. كده يبقى فهمنا مين ربنا اللي أرسلك اسمه الله، عشان النبي يبقى عارف ما يقولوش كده. طب اقرأ وربك الرحمن، قل ادعو الله أو ادعو الرحمن، الاسم الثاني اللي يوازي اسم ربنا ما يقولوش كده. وما يقول له ايه؟ يقول له اقرأ وربك الأكرم. اشمعنى الأكرم من 99 اسم يا رب؟ قالوا أصل العرب كانت تتباهى بالكرم، فقال له أفضل صفة عندكم إيه يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الكرم. ربك أكرم من كل كريم تعرفه. طب ربنا سمى نفسه كريم وأكرم، هي دي بقى المعرفة. الفرق بينهم إيه؟ الاثنين كرم. قال لك لا، الكريم كما يقول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى، كده كده إيه؟ كريم. كريم إيه؟ إن ربنا من عليك بالجنة على أعمال يسيرة أنت قمت بيه، ده كرم. كرم لما يعطيك ما عنده ده اسمه ايه؟ كرم. وقال الكريم اذا اعطى ادهش، الكريم اذا اعطى علامته ايه؟ يدهس. يعني انا داخل عند حضرتك بيتك ويعني كتر خيرك قوي لما تقدم بعض الطعام وبتاع، الاقي انت جايب وليمه ما حدش يتخيلها. ايه ده كله ده؟ يا عم انت متزود قوي على نفسك. تدهشك. فين شهدها في القرآن؟ شهدها في القرآن قصة سارة زوج إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما خبرت بأنها سترزق وهي عقيم بولد، فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. هذا الكريم الذي إذا أعطى أدهش،
يعني انا ما اتصورش ابدا ان ربنا الحمد لله يكرمني الف حمد وشكر لك يا رب لما تجيلي شغلانه ب 1000 جنيه لو ب 2000 ده انا قوي ب 10000 ايه ده يا ما انت كريم يا رب هي دي الكريم الاكرم بقى قال للذين احسنوا الحسنى وايه بقى وزياده يعني انت على قدك تاخد الحسنى تاخد الجنه ايه رايك بقى وزياده رؤيه وجه الله في الجنه لهم ما يشاءون فيها لما يتكلم على اهل الجنه وصفه الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها كده يبقى كريم ولا لا يعني حضرتك دخلت بيت فلان قال لك اللي تتمناه شوف انت عايز تاكل ايه النهارده اي حد شوف انت عايز تقع فين اطلب تنام فقلت له عايز كذا عايز كذا عايز كذا قال لهم ما يشاءون فيها خلصت اللي عندك ولدينا مزيد هؤلاء مين الاكرم سبحانه وتعالى شوف بقى لما تعيش في غير اسماء ربنا وصفاته كده وتعيش قلبك موصول بربنا كده وتتعرف على اسماء ربنا كده تعيش جنة ما بعدها جنة فتجد قلبك مع الله اللهم اجعل قلوبنا معك اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الامن اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا احبنا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا الى حبك اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا ومن الدنيا وما فيها اللهم ارزقنا محبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعه اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا صحبته اللهم اجعلنا في اعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اللهم نسالك الفردوس نسألك الفردوس في رفقة حبيبنا صلى الله عليه وسلم في رفقة نبينا صلى الله عليه وسلم في رفقة المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك الهدى ونسألك الطغى والعفاف والغنى اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا فقراءك ببابك مساكينك ببابك مؤمن خيرك ببابك
اللهم اجعل عاقبة أمورنا في بلادنا إلى كل خير اللهم اجعل عاجل
وعاقب أمورنا في بلادنا إلى كل خير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، والله بصير بالعباد.